إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، عافاني الله وإياكم منها. ثم أما بعد، فإنه ليس بخاف علينا أيها الإخوة الكرام ما يدور بأمتنا في هذه الأيام وقبل هذه الأيام من أحداث، إنه يراد لهذه الأمة أن تستأثر من جذورها وأن تجفف منابعها، وألا يترك عبد واحد على ظهر الأرض يرفع ويجأر صوته بدعوة التوحيد. وإن هذا الأمر لا يكون أبدا مهما أنفق أهل الكفر من زهرات أموالهم، ومهما واصلوا الليل والنهار بالتخطيط الماكر، فإنهم لا يصلون إلى هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى الذي يدبر أمر الكون والذي مشيئته فوق كل مشيئة وقدره عز وجل قاهر لكل قدر، قد وعد نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة لا يمكن أبدا أن تستأثر. روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله جوالي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منه. وهذه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أن الإسلام انتشر في المشرق والمغرب ما لم ينتشر بمثله في شمال الكرة الأرضية وجنوبها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي مفاتيح فارس ومفاتيح قصور الروم، وإني سألت ربي عز وجل ألا يهلك أمتي بسنة عامة، أي بوباء عام أو مجاعة عامة، وسألته ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي عز وجل قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو من بين أقطارها فهذا موعود الله عز وجل. لو اجتمعت أمم الأرض جميعا على أهل الإسلام مهما كانوا فيه من الضعف ومهما كانوا فيه من البعد، طالما أنهم ما زال معهم أصل الإسلام فلن يستأصلوا أبدا، وستبقى هذه الأمة وستكون لها الدولة بعد ذلك حتى يتم موعود الله عز وجل. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فإن الله وعد نبيه ولو اجتمعت أمم الأرض جميعا ألا تستأصل هذه الأمة، ولكن الله عز وجل قال لنبيه حتى يهلك بعضهم بعضا ويسري بعضهم بعضا، إن معظم البأس إنما يخرج من بين أهل الإسلام لبعضهم البعض. وموعود الله عز وجل بنصرة هذا الدين وبعز الموحدين المؤمنين، وهذه سنة لازمة أبدية قضاها الله عز وجل تفضلا ومنة وإحسانا لأوليائه، فقال تبارك وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تبارك وتعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقال تبارك وتعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تبارك وتعالى: ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن فأولئك هم المؤمنون. فإن الله تبارك وتعالى وعد في هذه الآيات وفي غيرها كثير بأنه عز وجل ناصر دينه مؤيد عباده تبارك وتعالى. وقد يقول قائل: أوليس من الأنبياء من قتله قومه كيحيى ابن زكريا، وقتلت بنو إسرائيل فئام من الأنبياء، أوليس من الأنبياء من عذب وطرد من وطنه، أوليس من أولياء الله من قتل بحد السيف أو أغرق في النار أو أغرق في الماء، أوليس من الأنبياء ومن الأولياء من حبس حتى مات محبوسا أو فنت زهرة عمره وهو كذلك، فأين نصر الله عز وجل لهؤلاء؟ عبد الله اعلم أن موعود الله عز وجل لا يتخلف، إن الله لا يخلف الميعاد، فإن كنت مصدقا بربك تبارك وتعالى فلا بد أن تعلم أن هذا الوعد كائن وأنه موجود، ولكنك يا عبد الله قد أوتيت من سوء فهمك لهذا المفهوم العظيم وهو مفهوم النصر. من قال بأن النصر هو فقط الظفر بالأعداء في الحياة الدنيا، هذه مفردة واحدة وهذا لون واحد من ألوان النصر، وإلا فمفردات النصر كثيرة، ولو وقفت عليها يا عبد الله لعلمت أنك مخطئ في هذا الأمر، ولعلمت أيضا أن بقاء هذه الأمة على ما فيها من علل وعلى ما فيها من فساد لا هي إحدى آيات الله تبارك وتعالى. فليس عندنا ما عند الأعداء من هذه الأسلحة الفتاكة، ولو شاء الله عز وجل لسلطهم علينا، ولكن الله تبارك وتعالى أبقانا على ما فينا لموعوده تبارك وتعالى، ولنعلم أن النصر بيد الله عز وجل. نعم، من صور النصر أن ينصر الله عز وجل أولياءه وأنبياءه الظفر الظاهر، كما نصر الله تبارك وتعالى داود على جالوت، فقال سبحانه: وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وقال عن سليمان عليه السلام حينما جاءه رسول هذه الملكة الكافرة بلقيس التي كانت تعبد وقومها الشمس، يعرضون عليه الرشوة ومتاع الدنيا ليدعهم وما هم فيه من الكفر، فقال له: ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. وكما نصر الله عز وجل نبيه يوم بدر ويوم الأحزاب وفي غيرها من هذه المواطن العظام. وقد يكون النصر بانتقام الله عز وجل لأنبيائه من عنده سبحانه وتعالى، كما نصر هود عليه السلام على قومه عاد، وكما نصر الله تبارك وتعالى صالح على قومه ثمود، وكما نصر الله عز وجل شعيبا على قومه مدين، وكما نجى الله تبارك وتعالى لوط ونوح من قومهما، وكذا سائر أنبياء الله. في مقابل أن الله يذهب بهؤلاء الكفرة وتحل بهم نقمته تبارك وتعالى وينزل عليهم بأسه عز وجل، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فانتقم الله عز وجل لأوليائه فنجاهم والذلة المؤمنة وأهلك هؤلاء الكفرة. وقد يكون انتقام الله عز وجل بعد ممات هذا النبي، كما انتقم الله عز وجل من بني إسرائيل حينما قتلوا يحيى بن زكريا بشؤم هذه المرأة البغي، كما جاء في كتب التفسير أن ملكا من هؤلاء الملوك الذين كانوا يحكمون في بيت المقدس أراد أن يتزوج امرأة هي محرمة عليه، فاستفتى يحيى عليه السلام فقال: هي عليك حرام. فلما سمعت هذه المرأة بفتوى أغرت هذا الملك بقتل يحيى عليه السلام، فقتل بشؤم هذه المرأة، وكانت امرأة سوء بغي. فانتقم الله عز وجل لمقتل نبيه بأن سلط عليهم شر خلق الله، بغت نصر هذا الملك البابلي الكافر، حتى أتاهم في عقر دارهم فغزاهم وقتل منهم مقتلة لم تسمع الدنيا بأسرها مثلها قبل ذلك، حتى جعل من جماجم القتلى جبالا عالية، ومن بقى منهم أخذه إلى بلده في ذل الرق والعبودية. أوليس هذا من مظاهر النصر؟ بلى ورب الكعبة. وأيضا من قال يا عباد الله بأن من قتل في سبيل دينه ودعوته فقد انهزم، من قال هذا؟ أوليس من يقتل في سبيل دينه ودعوته يكون شهيدا ومنزلة الشهيد عند الله عز وجل عالية؟ إنها تلي مرتبة النبيين والصديقين، يليهم الشهداء، وللشهداء عند الله عز وجل أجر عظيم. ومنها أنهم لا يفتنون في قبورهم، ما يتعرضون للفتنة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام ما بال الشهيد لا يفتن في قبره، قال: كفى ببارقة السيف فتنة لهم. ومنها أنه يغفر كل ذنبه إلا الدين عند أول نفقة تكون من دمه. ومنها أنه يأتي يوم القيامة بجرحه الذي مات به اللون لون الدم والريح ريح المسك. ومنها أنه يزوج ب70 من الحور العين ويدفع في 70 من أهل بيته. ومنها أن الشهداء ليسوا بأموات، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومنها أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسبح بهم في جنة الله عز وجل إلى أن تقوم الساعة. فأي فضل بعد هذا الفضل؟ أولم يجعلها الله سبحانه وتعالى هذه الشهادة إحدى الحسنيين حينما قال أهل الإيمان لأهل النفاق: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ وهي الظفر أو الشهادة في سبيل الله تبارك وتعالى. يبقى إذا هذا خطأ أن تقول بأن من قتل من أنبياء الله وشهداء الله في سبيل الله بأنهم قد هزموا. لا ورب الكعبة، إنهم قد انتصروا على هذه النفس فلم يذبلوا، وقدموها وباعوها لله عز وجل بأغلى السلع عنده سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن الشهيد قد انتصر. ثم أيضا يا عبد الله، من قال بأن من حبس في سبيل دعوته ودينه قد انهزم، وإن لاقى ما لاقى. أولم يحبس يوسف عليه الصلاة والسلام وهو البريء من هذه التهم التي ألصقت به، وما ترك واجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ إنه دعا في هذا الموطن الذي لا يخطر على بال إنسان أن يدعو فيه إنسان لدعوته، فقال: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فدعا إلى مولاه حتى فك الله تبارك وتعالى أسره. ومن قال بأن من طرد من بلده ونفى منها في سبيل دينه ودعوته بأنه قد انهزم، إن الله عز وجل لما أمر نبيه بأن يخرج من مكة إلى المدينة فارا بدينه سمى ذلك سبحانه وتعالى نصرا، فقال جل في علاه: إلا تنصروه فقد نصره الله. إيه هو نصر ربنا سبحانه وتعالى النبي؟ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. كان نصرا مؤزرا، وإن كان في دنيا الناس بأنه نفي عن هذه البلدة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ حفظ الله عز وجل حياة نبيه، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يستطع الكفار له كيدا، وخرج من بين أناس يكفرون بدعوته ويودون قتله إلى أناس يضحون بأنفسهم وأموالهم وكل ما يملكون في سبيل هذا الدين. فأسس النبي صلى الله عليه وسلم دولة فتية في المدينة، ثم ما هي إلا أعوام قلائل حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا مظفرا صلى الله عليه وسلم. يمكن للإنسان أن ينفع عن بلده أو أن يحبسه أو أن يقتل وتنتشر دعوته بسبب هذا الذي حدث له. دخل كثير من الناس بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهذا الغلام الذي قتله الملك الكافر لم تنتشر دعوته بين الناس إلا حينما قتل في سبيل دعوته. فلما رأى الناس مقتل الغلام وثباته على دعوته إلى آخر أنفاس حياته قالوا آمنا برب الغلام، فدخلوا في دين الله أفواجا. ولذا كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: ما يفعل أعدائي بي؟ إن قتلوني فقد لي شهادة في سبيل ربي عز وجل، وإن حبسوني فحبسي خلوة بربي، وإن نفوني عن بلدي فنفسي سياحة، جنتي بستاني في فضلي. ولذلك لما حبس أشد حاجة عن الناس لأنه هتتحرك، قال بعد أن أغلق عليه باب قلعة دمشق: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وكان يقول رحمه الله: لو كان لي ملء هذه القلعة ذهبا لأعطيته لمن كان سببا في حبسي، فإنه قد فتح علي من معاني القرآن ما لا أستطيع له وصفا. إذا هذه صور من مظاهر النصر يا عباد الله. وها هنا يتبين لنا وهم من زعم أن من قتل أو من حبس أو من نبي فقد هزم، أبدا ليس هذا من باب الهزيم. وهناك صورة عظيمة من صور النصر أيضا، وهي الظهور بالحجة والبرهان على الأعداء. إن الأعداء لن تسلطوا علينا بما لهم من فضل القوة المادية والتقدم العلم التجريبي، لكنهم ما استطاعوا أن يعلوا برؤوسهم على أهل الإسلام بالحجة والبرهان. كان رجلا عالما ابتلى ككثير من أهل الإسلام، جده من بلاد الهند وهاجر والده إلى بلاد جنوب أفريقيا، وكانت بلدة عنصرية آنذاك، وكانت مصدر التفجير في أفريقيا. وكان يعمل هذا الرجل وهو في صدر وشرح شبابه عاملا في مكتبة، فكان يأتي إليه الكتب والمبشرون فيشككونه في دين الإسلام. يقول: القرآن بتاعكم في زيادة ونقصان، النبي بتاعكم كالرجل مزواج، الإسلام بتاعكم انتصر بحد السيف، انتوا كان عندكم الرزق، انتوا كذا. وهو كان لا يدري ككثير من أهل الإسلام عن دينه شيء، فأدته هذه الحمية والحب لدينه أن يقرأ ليرد على هذه الشبهات. فدرس دين الإسلام أولا دراسة متقنة، فلما رسخت قدمه في دراسة الإسلام انطلق يدرس أناجيل النصارى حتى حفظها عن ظهر قلب جميعا، وبدأ يتبين له الخلل العظيم والفروق المتناقضة بين هذه الأناجيل. فبدأوا حينما يأتيه هؤلاء لا يتركهم أبدا إلا حينما يطأطئون رؤوسهم ذلا من مناظرتهم، فكانوا يهابون بعد ذلك الدخول إلى المكان الذي يعمل فيه. وما هي إلا أعوام قلائل حتى انطلق طائرا إلى بلادهم فناظر قصص النصارى في عقر دارهم، وناظر أعظم علمائهم وألزمهم بالحجة على أن هذه الأناجيل ليست هي كلمة الله التي أنزلها على عيسى عليه السلام. وظل هذا الرجل يعلو على هؤلاء بالحجة والبرهان. أليس هذا من نصر الله عز وجل؟ هذا العالم هو الشيخ أحمد ديدات رحمه الله تبارك وتعالى، وكثر في المسلمين من أمثاله. ولذلك قال تبارك وتعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. وما كانت حجة إبراهيم؟ كانت هي العلم الذي انتصر به على قومه، فلم يجدوا خروجا من ذلك إلا أن يأمروا بحرقه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهز نفسه إلى يوم الدين. إذا يا عبد الله، أنت معك موعود الله عز وجل بالنصر والعز والرفعة والتمكين، لكن كثير من أهل الإسلام ونحن من جملتهم ما نأخذ بأسباب النصر. نحن الذين أضعنا هذا النصر وأخرناه غاية التأخير. والنصر كامرأة حبلى في ديار الإسلام ينتظر هذه الولادة العذرة التي طال انتظارها. إن النصر والشروط جمعه الله سبحانه وتعالى في آية واحدة من كتابه تبارك وتعالى، فقال جل في علاه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يفعلون يا رب لكي يحل بهم هذا الوعد العظيم وهذه البشرات الكثيرة؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لأن الله عز وجل حينما وعد بالنصر والتمكين وعد أهل الإيمان خاصة، فقال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. نحن نذكر دعوة الإيمان باللسان، لكن كثيرا ما نخالفها بالفعال. ومن أسباب النصر أيضا التقوى والصبر على مقادير الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكذلك من أسباب النصر العظيمة الائتلاف وعدم الاختلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ما وجد الاختلاف بين قوم فكانت لهم عز بين الأمم أبدا يا عباد الله. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالائتلاف وعدم الاختلاف، فقال سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. وكذلك من أسباب العز والنصر والتمكين الأخذ بالأسباب الممكنة والمستطاع من هذه القوة التي تسلط بها أهل الكفر علينا. فقال تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وغير ذلك من الأسباب التي تأخرنا في الأخذ بها. فإذا كان هذا موعود الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الشروط التي وضعها الله عز وجل لمن أراد أن يأخذ بها، فأين أنت يا عبد الله وأين أنت يا أمة الله من الأخذ بهذه الأسباب ليعود أهل الإسلام إلى عزهم ومجدهم المفقود؟ إن من سلف من الصحابة ومن التابعين ومن أئمة الهدى في كل عصر ومصر بذلوا الغالي والنفيس لنصرة هذا الدين، قتل من الصحابة في كثير من بقاع الأرض، من الصحابة من قتل في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي المغرب وفي بلاد الهند وفي العراق وعلى أسوار القسطنطينية في بلاد كمان بلاد العراق، قتل أصحاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ذهبوا هناك لطلب دنيا؟ هل ذهبوا هناك لأي غرض سوى نصرة دين الله؟ هذا يدلنا على أن الصحابة قد حملوا هذه الأمانة بحقها، ومن بعدهم ولا يزال الإسلام تتوسع رقعته حتى أتى إلى هذا الزمن الذي أصبح فيه المسلم يستحي من إسلامه ويستحي من أن يفعل الحق الذي يعلم أنه من الحق. وهذا إن دل على شيء يدل على أننا فقدنا أعظم أسباب العز. قال عمر رضي الله تعالى عنه: كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. ومن أعظم أسباب نصرة الديانة أن نربي أولادنا على هذا الإسلام وأن نقيم هذا الإسلام في أنفسنا، فإن ترك الصلاة وتضييع الزكاة وعدم الحج مع الاستطاع وعدم صوم رمضان بدون عذر وعقوق الوالدين والأكل من الحرام والكذب في الحديث والغش في المواسير والتصفيف في المكاييل وخروج النساء المتبرجات وفساد التعليم وغير ذلك، هذا كله معوقات لنصر الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقر عيوننا بعز الإسلام ونصرة الموحدين. اللهم أعز الإسلام وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أنزل عليهم نصرك يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي سائر ديار المسلمين. اللهم أيدهم بنصر من عندك، اللهم أمددهم بمدد من عندك، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، عالة فاحملهم، خائفون فأمنهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم عليك ببأسك الذي لا يرد عن القوم الفاسقين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بكل من حاد دينك وعادى نبيك وقتل أولياءك، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم يا رب أحدا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم زكنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول الصلاة.